مستمعي وصديقي، كم يسرني أن تكون رفيقي هذا اليوم في نزهة جديدة في بساتين الكتاب المقدس، ليس فقط لنتأمل في أزهار كلمة الله الجميلة، بل لنقطف منها باقات تزين حياتنا. أهلا وسهلا بك معي. بدأنا المرة الماضية نتناول رسالة يهوذا من العهد الجديد، وقلنا إن هناك ثلاثة أشخاص في العهد الجديد يحملون اسم يهوذا، لكن هناك ما يكفي من الأدلة على أن كاتب هذه الرسالة هو الأخ غير الشقيق للرب يسوع المسيح. ورغم أن يهوذا كان أخ يسوع غير الشقيق، إلا أنه يقر بأن يسوع هو المسيح الممجد، وبأن العلاقة البشرية لا تعني له شيئا، فقد كان ينبغي عليه أن يأتي إلى المسيح كشخص خاطئ وأن يقبله مخلصا كما فعل الآخرون تماما. فقد جاء وقت تم فيه تبجيل عائلة يسوع بطريقة خرافية وكأنهم شيء مميز، لكن في واقع الأمر فهم لم يكونوا متميزين عن غيرهم من الناس، بل كانوا مجرد بشر ينبغي عليهم أن يأتوا إلى المسيح كما هو حالي وحالك يا أخي. الفكرة الرئيسية للرسالة هي اليقين في أيام الارتداد. التقط يهوذا قلم الوحي ليكتب شيئا ما عن الحق المتعلق بالإنجيل وبخلاصنا، وقد عمل روح الله على دفعه إلى الكتاب عن موضوع آخر عوضا عن التوسع في موضوع سبق التطرق إليه. لقد عمل الروح القدس على توجيه يهوذا قبل أن يختار موضوع كتابته، فموضوع يهوذا هو الارتداد القادم، ويقدم لنا الموضوع بطريقة حية ومشوقة للغاية. ويمكننا القول أيضا بأن رسالة يهوذا تعد مقدمة مناسبة لسفر الرؤيا. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات الأربع الأولى فقط من رسالة يهوذا.
يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب إلى المدعوين المقدسين في الله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح، لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة. أيها الأحباء، إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك، اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين، لأنه دخل خلسة أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة، فجار يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح.
يقول يهوذا عن نفسه بأنه عبد يسوع المسيح، فيهوذا لا يدعي وجود رابطة دم بينه وبين الرب يسوع لئلا يؤدي ذلك بالبعض إلى إعطائه منزلة عالية، وكان من شأن هذا أن يبطل الأقوال التي كانت قد بدأت تظهر في الكنيسة الأولى في فترة ما بعد الرسل بأنه ينبغي توقير وتبجيل عائلة يسوع لأنهم أشخاص قديسون ومميزون. ويقول عن نفسه أيضا بأنه أخو يعقوب. كان يعقوب ويهوذا أخوين غير شقيقين للرب يسوع، ويعقوب هو كاتب الرسالة التي تحمل اسمه، ويوجه يهوذا رسالته إلى المدعوين المقدسين في الله الآب، أو إلى المحبوبين من قبل الله الآب. لابد لنا صديقي من التوقف عند بعض الكلمات في هذه الآية الأولى من الرسالة، وذلك بسبب أهميتها. الكلمة الأولى هي محفوظين، فهذه الكلمة هي مفتاح رسالة يهوذا التي تتحدث عن الارتداد بطريقة لم ترد في أي مكان آخر في الكتاب المقدس، فيا لهول الارتداد. لكن يهوذا لا يكتب هذا الكلام كي يرعبنا، كما أنه لا يكتب لمجرد رسم صورة حية لمعلوماتنا فقط، بل هو يقدم لنا هذه الخلفية كي يكون لنا يقين في أيام الارتداد، وهو يستخدم كلمة احفظوا أربع مرات. فالمؤمنون محفوظون في يسوع المسيح، والله هو الذي يحفظهم. لاحظ ما تقوله الآية 21، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وفي الآية 24، والقادر أن يحفظكم غير عاثرين. وهكذا فإن هذه الكلمة تعطي يقين الخلاص للمؤمن حتى في أيام الارتداد الحالكة الظلام. وكما سنرى لاحقا يا صديقي، فإننا نعيش الآن في الارتداد، ولا أحد يعرف إلى متى سيستمر ذلك، لكن الشيء المؤكد هو أننا نعيش في زمن الارتداد. وإذا نظرنا إلى كلمة محفوظين ثانية، فسوف نلاحظ أنه من المدهش أن في هذا العالم المادي الذي نعيش فيه توجد طريقتان لحفظ الأطعمة، الأولى باستعمال الخل والثانية باستعمال السكر. وهناك الكثير من القديسين المحفوظين في يومنا هذا، لكنهم محفوظون في الخل، أي أنهم يتصرفون بتلك الطريقة إذ يتمتعون بمزاج لاذع. كذلك هناك قديسون محفوظون في السكر، فكلهم حلاوة وروعة. ورغم ذلك فإن أولئك الذين يبدون بأنهم محفوظون في الخل هم محفوظون بفضل نعمة الله. ويخبرنا الرسول يوحنا في سفر الرؤيا قائلا: وهم غلبوه، أي غلبوا إبليس بدم الخروف. فهذه هي الطريقة الوحيدة التي ستتيح للمؤمنين النجاة من فترة الضيق العظيمة، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي ستتيح لنا الغلبة والنصرة، ألا وهي بدم الخروف. فما من شك في أننا أعجز من أن نهزم الشرير بقوتنا الذاتية. ويجدر بنا هنا يا صديقي أن نرجع إلى المثال التوضيحي الذي ضربه الرب يسوع، حيث قال: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. والآن إذا كان هناك خروف يعيش في أمان، فإن الفضل في ذلك لا يرجع إليه، فالخراف لا تقدر على الدفاع عن أنفسها، فهي لا تمتلك أنيابا أو مخالب حادة تقاتل بها أعداءها، كما أنها لا تستطيع العدوى بسرعة كبيرة. كذلك فإن الأرنب لا يستطيع الدفاع عن نفسه، لكنه قد يتمكن أحيانا من الفرار بعيدا عن المتاعب، لكن الخروف لا يستطيع الفرار، إنه عديم الحيلة. لذلك فحينما يقول أحد خراف الله إنه يعرف بأنه مخلص، فهو لا يفتخر بنفسه وإنما براعيه، فهو لديه راع رائع بحق. صديقي المستمع، إذا كنت تقول بأنك لست واثقا من خلاصك، فإن هذا ينعكس على راعيك، لأنه يقول بأنه قادر على أن يحفظك، وهو يقول بأنه ما من مخلوق يقدر أن يأخذك من يده. فالأمر لا يتعلق بمقدار تمسكك به، وإنما بمقدار تمسكه هو بك. فهو يقول إنه يقدر، وبالتالي فالأمر يتوقف الآن على مقدار ثقتك به. وكما ترى فإن الخلاص يعتمد على كلمة الله، الأمر يعتمد عليك فيما إذا كنت تؤمن به أم لا، فيقين خلاصك يعتمد على ذلك، لأنه بيّن بوضوح أن لديك خلاصا مضمونا. وهنا في رسالة يهوذا نرى أيام الارتداد المظلمة، والله يقول إنه قادر على أن يحفظ خاصته. الكلمة الثانية هي المدعوين، فنحن لسنا محفوظين في يسوع المسيح فحسب، بل نحن أيضا مدعوون. وكلمة مدعو كما هي مستخدمة في الكتاب المقدس لا تعني مجرد الدعوة، بل هي تعني دعوة وجهت وقبلت وصارت حقيقية عن طريق روح الله. يقول الرسول بولس في رسالة كورنثوس الأولى الفصل الأول: لأن اليهود يسألون آية، واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. فإن وجدت يا صديقي في المسيح قوة الله وحكمة الله، ووضعت ثقتك فيه، فأنت أحد المدعوين. الدعوة أرسلت وحينما نصدقها ونقبلها نصبح مدعوين بالفعل. هذا هو تماما ما يعنيه يهوذا هنا، وهذا هو أيضا ما أوضحه لنا الرسول بولس. تقول الآية الثانية من رسالة يهوذا: لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة. يلزمنا صديقي أن ندرك الفرق بين هذه الكلمات الثلاث، الرحمة والسلام والمحبة، ثم يلزمنا أن نرى العلاقة القوية التي تربط بينها. المحبة هي صفة من صفات الله، ولأن الله محبة فهو رحيم ومنعم، ومحبة الله تشمل جميع الناس، لأنه هكذا أحب الله العالم، فالله لا يريد لأحد أن يهلك، لهذا فهو في هذا اليوم يحب كل شخص يعيش على هذه الأرض، وهو لا يحابي أحدا، فقد أوضح لموسى في سفر الخروج أنه لم يستجب لصلاته بسبب كونه موسى، قال: أتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم، فقد استجاب الله لصلاة موسى لأنه وجد التفسير في ذاته، فالله يعامل جميع البشر دون محبة. إن الله يحبك صديقي المستمع، ولو عرفت مقدار محبته لك لانفطر قلبك وغرقت في بحر من الدموع. قد تستطيع يا صديقي أن تبتعد عن اختبار محبة الله، لكنك لا تستطيع أن تمنعه من أن يحبك، فأنت لا تستطيع أن تمنع الشمس من أن تشرق، لكنك تستطيع أن تضع مظلة فوق رأسك للحيلولة دون وصول أشعة الشمس إليك. كذلك هناك مظلات يمكنك أن تحملها للحيلولة دون اختبار محبة الله، فهناك مظلة مقاومة مشيئة الله، وهناك مظلة الخطية في حياتك وما إلى ذلك. ورغم أن الله يحبك، إلا أنه لم يخلصك بمحبته، فهناك صفات أخرى لله، فالله قدوس وبار وعادل، لهذا فهو لا يستطيع أن ينكر قداسته أو بره أو عدالته عن طريق السماح للأشرار الخطاة بأن يذهبوا للسماء. فإن كان القاضي البشري العادل والصالح لا يفرج عن المجرمين، فكم بالحري الله الكلي القداسة والبر والعدل. لأنه هكذا أحب الله العالم، فقد أحب العالم محبة رحيمة، محبة تهتم بالإنسان حقا، لهذا فقد بذل ابنه الوحيد بدلا عنا. والآن يستطيع الله على أساس بار أن يخلص الخطاة الذين يأتون إليه ويقبلون خلاصه، وهذه تدعى نعمة الله. نقرأ في رسالة أفسس الفصل الثاني: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. وقد قام دكتور ترينش، وهو من كبار علماء اللغة اليونانية، قام بالتمييز بين هذه الكلمات، فقال: في حين أن النعمة تشير إلى خطايا الإنسان، وهي صفة رائعة من صفات الله التي تبرزها تلك الخطايا، فإن هبته المجانية في غفرانها، أي الرحمة، تتعلق بصورة خاصة بالبؤس الذي هو عاقبة هذه الخطايا. وكما ترى صديقي، فإن نعمة الله وليس محبة الله هي التي تتعامل مع خطايا الإنسان، فقد أوجد الله مخلصا دفع أجرة خطايا جميع الناس، وعلى هذا الأساس فالله يخلص الخطاة. هذه هي نعمة الله، لكن الخطية جلبت البؤس والشقاء إلى الجنس البشري. وكثيرا ما نسمع السؤال التالي: لماذا يسمح الله المحب بوجود مرض السرطان؟ لقد جاء المرض والموت نتيجة لخطية الإنسان، والله يرى البؤس الذي سببته الخطية، وعندها تظهر رحمة الله للإنسان. فالله غني برحمته، فإن جئت إليه كخاطئ وقبلت خلاصه فسوف يخلصك بالنعمة، وبما أنه غني بالرحمة فسوف يظهر لك رحمته، فهو سيطمئن قلبك ويعينك ويواسيك. لهذا يمكنك عزيزي المستمع أن تثق في الله في وقت الضيق. لكن على الرغم من أننا جميعا نتساءل لماذا، إلا أن الله هو الوحيد الذي يمتلك الإجابة على تساؤلاتنا. لذلك فإن ملاذنا الوحيد موجود في أبينا السماوي، فهو يمتلك الإجابة رغم عدم إفصاحه عنها في الكثير من الأحيان. لكننا نطلب رحمته، فقد خلصنا الله بنعمته، لكننا نحتاج الآن إلى رحمته. فرحمة الله هي تلك المحبة التي يغمرنا بها الله في أوقات بؤسنا وشقائنا هنا على هذه الأرض. وهكذا يحتاج الخاطئ إلى نعمة الله، كما أنه بكل تأكيد يحتاج إلى الكثير من الرحمة. لقد أوردنا قبل قليل ما قاله دكتور ترينش، والآن اسمح لي صديقي أن أعيد كلماته التي ذكرناها قبل قليل وأن أكمل ما قاله حول هذا الموضوع. في حين أن النعمة تشير إلى خطايا الإنسان، وهي صفة رائعة من صفات الله التي تبرزها تلك الخطايا، فإن هبته المجانية في غفرانها أي الرحمة تتعلق بصورة خاصة بالبؤس الذي هو عاقبة هذه الخطايا، وفي كونها الإحساس الرقيق بهذا البؤس الذي يظهر نفسه في الجهد المبذول لتسكينه والتخلص منه، والذي لا يستطيع شيء أن يعيقه أو يبطله سوى شر الإنسان المتواصل. وفي العقلية الإلهية وفي ترتيب خلاصنا لديه، فإن الرحمة تسبق النعمة، فقد أحب الله العالم محبة مشفقة إلى درجة أنه بذل ابنه الوحيد كي يخلص العالم به. لكن في ترتيب إعلان مقاصد الله للخلاص، لابد للخلاص أن يأتي قبل الرحمة. صحيح أن الأشخاص أنفسهم هم موضوع كل من النعمة والرحمة، وأنهم كانوا في الوقت نفسه المذنبين والبؤساء، إلا أن بر الله يستدعي أن يتم التخلص من الذنب قبل تسكين البؤس، فلا يمكن لله أن يبارك إلا الذين غفرت خطاياهم. وهكذا صديقي المستمع، لابد أن يصفح الله قبل أن يشفي، فينبغي تبرير البشر قبل تقديسهم. ووفقا لإعلان مقاصد الله، ينبغي أن تأتي نعمة الله قبل رحمته، فينبغي أن تأتي نعمة الله أولا كي تمهد الطريق لرحمته. أما سلام الله فهو ذلك الاختبار الذي يدخل قلب الإنسان الذي يثق بالمسيح. يقول بولس في رسالة رومية: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. والسلام مع الله يعني أن نعرف أنه ليس من الصعب أن نتعامل مع الله، فهو لا يصعب الأمور علينا، بل يريدنا أن نعلم أنه ليس لديه شيء ضدنا إن نحن اعترفنا بأننا خطاة ووضعنا ثقتنا بالمسيح مخلصا لنا. صحيح أن العالم قد يشير إليك بإصبعه ويرفضك، لكن الله قابلك، فهو يحبك ويريد أن يمنحك ذلك السلام القائم على وعوده. نقرأ في رسالة رومية الفصل 8: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. يا لها من وسادة طرية للقلب المهموم، ويا له من وعد. فهل تتمسك بهذا الوعد اليوم مستمعي وصديقي؟